بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في ثالث حلقات برنامجكم فقه الخلاف، الذي نناقش فيه كل ما يدور حول هذا المصطلح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم فضيلة الشيخ من جديد.
أهلا وسهلا.
كما يشرفنا ويسعدنا أن نتواصل معكم ومع اقتراحاتكم في على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الحساب الشخصي لفضيلة الشيخ الظاهر أمام الشاشة. أهلا بك فضيلة الشيخ من جديد. ونبدأ حلقتنا اليوم إن شاء الله يعني سؤال يطرأ دائما على الذهن كثيرا، خاصة في هذه الأيام ما نختلف، وهذا الخلاف بات هو الأصل وليس الاتفاق. فيعني نريد أن نعلم أو نعرف السبب الرئيسي أو السبب العام لهذا الخلاف. هل هناك يعني سبب حتى يختلف الناس بهذا الكم من الاختلاف الموجود المتباين على جميع الأصعدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أرحب بك أخي محمد وبالإخوة والأخوات المشاهدين. وللإجابة على هذا السؤال كسبب عام للخلاف، قبل أن نتطرق في حلقات قادمة إن شاء الله للحديث عن الأسباب الخاصة للخلاف، فالسبب العام الذي يمكن إرجاع جميع أنواع الخلاف له هو اختلاف المدارك العقلية، تفاوت الناس في تفكيرهم وفي وجهات نظرهم وفي طرائقهم في التفكير. هناك من الناس من هو دقيق النظر، عميق الفكر، مدقق، محقق، وهناك من الناس من هو سطحي التفكير، سقيم النظر، طريقة تفكيره تنزل بشكل واضح مقارنة بغيرها من طرق تفكير أصحاب المهارات التفكير العليا. الناس متفاوتون في التفكير، لا يمكن أن يتفق الناس جميعا على مستوى واحد من التفكير. هو هذا الاختلاف قرره الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز عندما قال سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذا لاحظ، قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني إذا نزلت النازلة فيما يتعلق بأمور الأمن أو بأمور الخوف يذيع به معظم الناس، ولكن الذي يستطيع أن يعرف هذه المسألة وأن يعرف مراميها وأسبابها ونتائجها ومآلاتها هم الذين يستنبطونه. يقول المفسرون يستنبطونه، أي يستخرجونه من معادنه. جميل. وهذه مهارة لا يملكها بعض الناس، يملكها البعض دون بعض. جميل. ولذلك الاستنباط هو استخراج الحكم الشرعي من معدنه. وما هو معدنه؟ معدنه هو نصوص الكتاب والسنة وبعض الأمارات والدلالات التي يمكن منها استخراج هذا الحكم. هذه هي المعدن، والاستنباط هو استخراج الحكم من هذا المعدن.
إذن التفاوت الآن في المدارك العقلية هو سبب رئيسي في قضية الاختلاف. لا نختلف الآن في أن هذا الاختلاف في المدارك لا يختلف عن من عصر إلى عصر، إذن هو يعني في جميع العصور بمستوى واحد من الخلاف. هذا الأمر، هل هو يعني الخلاف الموجود هل هو سائر على جميع العصور وجميع الأزمنة بنفس الدرجة؟
هو بشكل عام هذه الحقيقة موجودة في كل عصر وفي كل مصر، لا يمكن أن يخلو منها أي عصر من العصور ولا مصر من الأمصار، في مشارق الأرض ومغاربها، في الزمن الماضي والزمن الحاضر والزمن المستقبل. هذه القضية التفاوت، حتى إذا استثنينا من لا استثنينا غير المختصين ممن لا يحق لهم شرعا ولا عقلا ولا عرفا أن يفتوا ويتحدثوا في كل المسائل، حتى لو اقتصرنا على المختصين، فإن هناك تفاوتا بينهم في طريقة التفكير وفي مستوى التفكير وفي عمق التحليل وفي دقة النظر والفهم إلى آخره. هذه حقيقة موجودة في كل عصر، بل حتى عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم أقرب الناس إلى زمن الرسالة كان بينهم هذا التفاوت الكبير أيضا.
جميل. الأدلة على هذا الموضوع أو الشواهد على قضية اختلاف المدارك حتى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الصحابة؟ هل هناك ما يعني من الأدلة والحوادث التي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما يوضح قضية اختلاف المدارك بين الناس
صلى الله عليه وسلم؟ ذكرنا في حلقات ماضية بعض الأمثلة على هذا، يعني اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الصلاة، في صلاة العصر في طريقهم إلى بني قريظة، ولم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الفرقتين، دليل على هذا التفاوت وهذا التباين في طريقة التفكير، وما ذكرناه في قصة أسرى بدر وقصص كثيرة جدا في عهد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إذا انتقلنا يعني سنوات معدودة إلى عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، في إحدى سنوات خلافته حج بالناس فسمع من يتحدث عن بيعة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأنها كانت فلتة، فلتة يعني صدرت هذه، وقعت هذه الخلافة أو المبايعة بطريقة مفاجئة بدون استشارة الجميع، وهذا حقيقة. بيعة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها تمت بشكل سريع، بشكل مفاجئ، هكذا تمت، ثم اتفق الصحابة رضي الله تعالى عليها، رضي الله تعالى عنهم عليها. فهناك من تكلم في موسم الحج تلك السنة في خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال لقد كانت فلتة، فلئن مات فلان لأبايعن فلانا، يعني كان هناك انزعاج من بعض الناس، فعزم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على أن يتكلم على ملابسات بيعة أبي بكر الصديق في موسم الحج، وأخبر من حوله من خواصه وندمائه، وكان منهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. فانظر ماذا قال عبد الرحمن وهو يقرر حقيقة اختلاف الناس في طريقة التفكير وفي نقل الكلام وفي فهمه وفي طريقة نقله هذا التباين الكبير. فانظر ماذا قال. قال له: يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، وأن لا يعوها وأن لا يضعوها على مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس، فتقول ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. رواه البخاري وأحمد.
إذا ليس كل شيء يقال.
هذا القصة بالذات تبين لنا أن ليس كل العلم يقال في أي مكان وفي أي زمان، ينبغي انتقاء المكان المناسب والزمان المناسب والطلبة المناسبين. الإمام الشافعي رحمه الله عندما ذهب إلى مصر ووجد بعض من يحيط به من طلبة العلم غير مؤهلين للأخذ عنه، قال أبياته المشهورة: سأكتم علمي عن ذوي الجهل طاقتي، ولا أنثر الدر النفيس على الغنم. وفي بعض الروايات: أنثر درا بين راعية النعم، وأنثر منظوما لسارحة البهم، تالله لئن ضيعت شر إضاعة فلست مضيعا بينهم غرر الكلم، فإن يسر الله العظيم بفضله وصادفت أهلا للعلوم وللحكم بثثت مفيدا واستفدت ودادهم، وإلا فمخزون لدي ومكتتم، فمن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. فقصة سيدنا عبد الرحمن بن عوف تبين هذا الاختلاف الذي ذكرنا.
دعني شيخنا أرجع إلى قضية المدارك العقلية، وكأنك حصرت أن المدارك العقلية هي السبب الوحيد للخلاف. في كثير الآن يستشكلون أن بعض الخلاف خاصة في هذا في هذا الوقت وفي هذا العصر نتيجة للانتماءات الموجودة إلى بعض الجماعات وبعض الأحزاب باتت يعني ليست فقط محصورة في قضية الاختلاف في مستوى الإدراك أو مستوى الوعي، إنما البعض يخالف لأجل انتماءات موجودة لديه، فيغلب مثلا مصلحة الجماعة أو مصلحة الحزب الذي ينتمي له، حتى وإن كان في بعض الأحيان عقليته أو إدراكه يرى بالحق في وجهة النظر الأخرى
المخالفة.
نعم. وجهة النظر المخالفة. هل ترى في هذا التوجيه في أنها جزء أيضا من المشكلة اللي نعاني منها في نشأة الخلاف؟
طبعا كلامك صحيح بلا شك، فهناك من الخلاف ما هو ناتج بسبب توظيف وتسييس وأدلجة كما يقولون، وهناك توجيه لهذا الخلاف في مسار معين، فكأنه النتيجة معروفة ويجب أن أطوع النصوص لما يخدم هذه النتيجة. لكن طبعا هذا السبب وإن كان موجودا، لكن نحن الآن نتكلم عن السبب المنطقي المقبول الذي كان سببا أو يمكن أن نرجع الخلاف إليه، وهو اختلاف المدارك العقلية. فما دام هناك اثنان على هذه البسيطة على هذه الأرض فسيختلفان حتما، ليس بالضرورة في كل مسألة، لكن ستكون هناك مسائل حتى لو كان يعيشان في نفس البيئة وفي نفس الزمن وعرضت عليهم نفس القضية بجميع ملابساتها، فإنهم في بعض هذه القضايا سوف يختلفون. وهذه حقيقة كما قال الله عز وجل في كتابه: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. يعني لو تأملنا في هذه الآية كما يقول ابن كثير في تفسيره لها، ما معنى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة؟ قال: يخبر تعالى أنه قادر على جعل الناس كلهم أمة واحدة من إيمان أو كفران، أن يكونوا كلهم مؤمنين أو أن يكونوا كلهم كافرين، إلى أن قال: ولا يزال الخلف بين الناس في أديانهم، هذا على مستوى الأديان واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم، يعني حتى في الدين الواحد، حتى في العقيدة الواحدة، حتى في المذهب الواحد ستكون هناك آراء، إلى أن قال: إلا المرحومين، إلا من رحم ربك من أتباع الرسل الذين تمسكوا بما أمروا به من الدين.
جميل شيخنا، لعلنا نكمل بقية الآية وتفسيرها، خاصة أن آية حساسة وفي نفس صلب الموضوع التي نتناقش فيه. لكن بعد فاصل قصير أستأذنك فضيلة الشيخ وأستأذن السادة المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود بعده لإكمال الجزء الثاني من هذه الحلقة، فابقوا معنا. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات في الجزء الثاني من الحلقة الثالثة من برنامج فقه الخلاف، الذي نناقش فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج في كثير من الأمور المتعلقة في الفقه الخلاف. ولعلنا فضيلة الشيخ نعود على الآية الكريمة التي ذكرت قبل الفاصل: إلا من رحم ربك. أنا بس استوقفتني هذه يعني أو هذا الجزء من الآية: إلا من رحم ربك. هل المعنى في هذا أن الخلاف مذموم بجميع أنواعه، والدليل أن الله سبحانه وتعالى استثنى من وصفهم أو من اختصهم برحمته، ومن لم يختصهم برحمته هم في على ضلال أو لم يكونوا في الخيرية؟
نعم، يعني كما ذكرت لك هذه الآية هي جزء من منظومة الخلاف، من الآيات أو الأدلة التي يستدل بها، يمكن أن تكون واحدة من معالم الطريق عندما ندخل في طريق الخلاف، هي واحدة من الآيات لكنها جزئية أيضا، لا يمكن أن النظر إليها مجردة عن غيرها. الآية تقول: إلا من رحم ربك، يعني الذين رحمهم الله عز وجل لا يختلفون. طيب، نحن رأينا الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حضرته، ورأينا خيار هذه الأمة يختلفون إلى يومنا هذا، رأينا بعض العلماء يختلفون وهم ممن شهد لهم بالصلاح والتقوى والورع، إذن هل هم خرجوا عن دائرة الرحمة؟ هنا نقول: لا، هذه الآية هي معلم من المعالم التي تضيء لنا الطريق في موضوع فقه الخلاف. جميل. بمعنى إلا من رحم ربك، يعني من رحمهم الله عز وجل لا يختلفون الاختلاف المردود المرفوض، فيقع منهم الخلاف السائغ المقبول، وهو الذي يكون في فروع الدين، أما ما يكون في أصول الدين فلا يختلفون فيه. ولذلك كانت كلمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم من السلف الصالح، وحتى إلى الآن أهل السنة والجماعة، كانوا على كلمة واحدة في الجملة فيما يتعلق بأصول الدين، ويختلفون في الفرعيات التي لا تؤثر، ويختلفون في الفقه وهو من الفروع وهذا لا يؤثر، ولا يختلفون في ما يسمى حتى في الفروع في قضية شواذ الفتوى وسقطات العلماء والزلات والهنات التي
تصيد في هذه
الأمور وتتبع الرخص، وهذه الزلات لا يقعون فيها أيضا، يبتعدون عنها. فهؤلاء هم الذين رحمهم الله عز وجل. أنني وقف في هذه الآية في قوله تعالى: ولذلك خلقهم. ما معنى ولذلك خلقهم؟ هل خلقهم للخلاف أو خلقهم للرحمة أو للاثنين؟ حقيقة هناك ثلاث آراء ذكرها المفسرون نقلا عن بعض الصحابة والتابعين، كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره. يقول: ولذلك خلقهم، اختلف فيها على ثلاثة معاني: أحدها أنه خلقهم للاختلاف، يعني خلقهم ليختلفوا، ونسب هذا القول للحسن البصري، وهذا حقيقة من أضعف الأقوال. نعم. هناك قول أقوى من أنه خلقهم للرحمة، وهذا قول ذكى اختاره ابن عباس، نسب لابن عباس وطاووس ومجاهد وقتادة. ثم هناك القول الثالث وهو لعله أقوى الأقوال، أنه خلقهم للاختلاف والرحمة، أي أنه خلقهم لابد أن يقع منهم الخلاف، والرحمة من هذا الخلاف، أو الرحمة في أن لا يختلفوا هي أيضا مقصودة من مقاصد خلقهم. وهذا القول ينسب أيضا للحسن البصري، واختاره ابن جرير شيخ المفسرين. إذن ولذلك خلقهم، لعل أرجح الأقوال أنه خلقهم للاختلاف والرحمة في نفس الوقت.
لعل الكلام السابق شيخنا جاء يعني أخذ مني في أنه تقريبا إذا سلمنا بقضية أن الاختلاف في المدارك يعني واسع جدا بين الناس، فهذا يعطيني إحساس أن جميع المسائل إذن سنختلف فيها، وجميع ما سيطرح سنختلف في تفسيره وتأويله. فهل يعني المسألة يعني بهذه البساطة أن كل مسألة ممكن أن نختلف فيها؟ هل الموضوع بهذا الشكل بهذه الصورة؟
هو حقيقة إذا تكلم غير المختصين وغير المؤهلين في المسألة قيد النقاش حتما سيقع الخلاف، لكن لو أحجم وتوقف غير المختصين من الإدلاء بآرائهم التي لا تستند إلى علم ولا إلى خبرة ولا إلى خلفية معرفية سابقة، عند ذلك سينحسم كثير من الخلاف. هذه مشكلة عندنا. يعني الآن مما تعارف الناس عليه في جميع العالم أن أي مهنة أي حرفة لا يفتي فيها ولا يتحدث فيها ولا يدلي بدلوه في شأنها إلا المختصون. صحيح. لا يمكن أن يتطبب الناس عند غير طبيب، أو أن يذهبوا إلى غير مهندس لكي يهندس لهم طرقهم ومدنهم ومنازلهم. صحيح. ويقال هذا في بقية العلوم. صحيح. لكن للأسف الشديد عندنا نحن المسلمين كل أو كثير ممن هب ودب يفتي في مسائل الشرع. وأنا كنت ذات مرة كانت بيني وبين أحد الناس مساجلة في تويتر في حول هذا الموضوع، فقال هذا الرجل بتغريدته وهي ما زالت موجودة عندي، قال: نعم، الدين حما مستباح، لأن علاقة العبد بربه لا يتدخل فيها أحد. أنا هنا لا أتكلم عن علاقة العبد بربه، علاقة العبد نحن في دين الإسلامي ليس عندنا رجال كهنوت أو رجال دين أو وسائط هم الذين يمهدون الطريق بيننا وبين الله في المعاملة معه، الطريق مفتوح بين العبد وربه، لكن نتكلم عن فهم النصوص. والله سبحانه وتعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صحيح. ما قال: لا، افهموا كما تريدون. حتى أنني هذا الإنسان ذكرت له آية، قلت: أعطيني إذن تفسيرها، لم يستطع. وهذه حدثت لي حتى قبل تويتر، عندما كنت في الولايات المتحدة الأمريكية أدرس، يأتي هناك بعض المسلمين الذين لهم طريقة في التفكير، قال: الدين بسيط والقرآن بسيط كل يفهمه. قلت: إذن هذه الآية خذها أعطني معناها. قال: أنا لست ملزم بمعرفة كل شيء. إذن هو كله مجرد دعاوى. لكن متى يقبل الخلاف؟ نقول: نعم، عندما يتكلم فيه أهله، فأمثل هؤلاء يعني أهل الاختصاص، فإذا صدر الرأي منهم حتى لو خالف الحق الذي عند الله سبحانه وتعالى لكنه مؤهل وبذل وسعه في الاجتهاد، فإنه يقبل قوله ويؤخذ به، لأن الحق أحيانا لا يتعين، غير معين عند الناس، يعلمه الله سبحانه وتعالى لكنه غير معين عند الناس، فيرتب الشرع عليه أجرا وهو أجر الاجتهاد. فإذا أصاب الحق الذي عند الله أعطاه الشرع أجرين، ودليل ذلك الحديث الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران. الحاكم هنا قد يكون ولي الأمر العام، قد يكون القاضي، قد يكون قائد، قد يكون مسؤول، فهو الحاكم، فحكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، رواه البخاري ومسلم وغيرهما، فالحديث صحيح. أما وهذا كلام الآن دقيق جدا، إذا صدر الرأي من غير أهله فهو آثم ومردود على صاحبه حتى لو وافق الحق الذي عند الله سبحانه وتعالى.
عجيب جدا. يعني حتى وإن قال الشخص بفتوى أو أفتى شخص من غير المتخصصين في مسألة وأصاب فيها، هل يأثم أيضا؟
نعم. يعني لو جاء إنسان غير مؤهل في علوم الشريعة، إنسان ليس عنده من علم الشريعة إلا النزر البسيط، ثم أدلى بدلوه في مسألة فأصاب الحق الذي فيها، فإنه يأثم. عجيب. وقوله مردود عليه. وهذا الكلام يذكر الإمام النووي رحمه الله في شرح الحديث في صحيح مسلم أنه مما أجمع عليه العلماء. عجيب. وأنا بودي أن أنقل كلمة الإمام النووي لأنها كلمة حازمة. يقول رحمه الله: قال العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم.
ويقصد بالحديث هنا الحديث السابق،
حديث إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. يقول أجمعوا على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم، فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم، فإن حكم فلا أجر له، بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا، لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي، فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا، وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك. ثم يستدل الإمام النووي على كلامه القوي الشديد، وقد جاء في الحديث القضاة ثلاثة، قاض في الجنة واثنان في النار، قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق فقضى بخلافه فهو في النار، طيب والثالث وقاض قضى على جهل فهو في النار، انتهى. وهذا الحديث رواه أبو داود الترمذي وابن ماجه. لاحظ في قاضي الجهل ما قال فأخطأ، ما قال وقاض قضى على جهل فأخطأ فهو في النار، قال وقاض قضى على جهل فهو في النار، يعني حتى لو وافق فهو في النار، لأن الشريعة ليست حما مستباحا، إنما هي حما مصون، ولا ينبغي ولا يحق لأحد أن يلج في الإدلاء برأيه ودلوه فيها إلا إذا كان متمكنا. وهذا سيقودنا إن شاء الله إلى أن نخصص حلقة كاملة بل ربما أكثر على قضية صفات المجتهد العالم المجتهد، وهذه أمر مهم جدا، لأن هذا الأمر الآن أصبح الناس يفتئتون على هذا الحمال للأسف الشديد.
جميل، دعنا في آخر هذه الحلقة شيخ نركز على قضية هذا المجتهد، وإن سلمنا بأنه وصل إلى مرحلة أو مرتبة الاجتهاد واجتهد، هل هذا الرأي الذي يصدر من هذا المجتهد يعتبر جزءا من الشرع؟ لأن الآن في كثير من اللغط، عدد المجتهدين ما شاء الله عندنا وصل إلى أرقام فلكية، فالكل يجتهد والكل يدلي بدلوه، فهل رأي المجتهد المعتبر الآن، أنا لا أتكلم عن غير معتبر، فهل رأي المجتهد المعتبر يعتبر جزءا من الشرع، ويعني وإن كان لم يرد في هذا دليل أو نص شرعي؟
نعم، إذا اجتهد العالم المؤهل الذي استوفى شروط الاجتهاد التي سنتحدث عنها لاحقا، فخرج برأي مستمد من الكتاب أو السنة أو من أدلة أو ظهر، فهذا الرأي من الدين، بمعنى أنه يجوز أخذ هذا الرأي عنه.
جميل.
ومما يدل على ذلك من الأدلة التي تنص على هذا نصا، أن أبا جحيفة سأل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقال له هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ يعني كانت شائعة أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص آل البيت بشيء من الوحي ليس عند بقية الناس، كانت موجودة في ذلك الزمن وهي شائعة غير صحيحة، افتراها بعض الغلاة من شيعة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وشيعة أهل البيت، أن عندهم شيء من الوحي يتميزون به، فقال هل عندكم شيء من الوحي؟ فقال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قال أبو جحيفة وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل، يعني النظام العاقلة التي تساعد يعني قريبها في عقل الدية وما شابه ذلك، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري وأحمد وغيرهم. فانظر عندما قال لا أعلمه، ليس عندنا شيء إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، فعد سيدنا علي رضي الله تعالى عن هذا الفهم أنه جزء كأنه من الوحي، أنه لم ينزل به القرآن لكنه فهم صدر من عالم، فهو مما يجدر النظر فيه والاعتماد عليه والأخذ به، فهذا دليل على هذه المسألة.
جميل، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. وفي ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله على هذه الحلقة، وأشكركم أيها الإخوة الكرام على حسن الاستماع والمشاهدة، على أن نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة جديدة قادمة، تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.